هذه مسألة من القرآن، هذا هو لأن وظيفة جريمة لهم ضروري أن نعرف نحن نتحدث عمن وبأي ضابط ننظر. الصحابي مأخوذ في اللغة من معنى المصاحبة، مأخوذ في اللغة من معنى المصاحبة، وهي تعني المقارنة للشيء والمقاربة له، المقارنة للشيء والمقاربة له، وكل من قارن شيئا وقاربه فإنه يسمى في اللغة صاحبا، فإنه يسمى في اللغة صاحبا. قال ابن فارس: الصاد والحاء والباء صاحبا أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته، على مقارنة شيء ومقارنته، ومن ذلك الصاحب، ومن ذلك الصاحب. ومن استعمالاته بهذا المعنى في النصوص الشرعية قوله تعالى: وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وقوله تعالى: وأنجيناه وأصحاب السفينة. فهذه سمعنا بمعنى المعنى اللغوي المعنى الذي بمعنى المقارنة والمقارنة. ويطلق لفظ الصاحب في اللغة وفي الشريعة أيضا على المشابهة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنتن صواحب يوسف، والمراد به أن كنا تشابهنا صواحب يوسف. هذا معنى الصاحب في اللغة. وأما الصاحب في العرف، الصاحب في عرف الناس، فإن الصاحب لا يطلق إلا على من كثرت ملازمته للشيء، على من كثرت ملازمته للشيء. وقد أشار عدد من العلماء إلى هذا المعنى، ومن ذلك الباقي الله حيث يقول: فقد تفطر للأمة عرف، فقد تفطر للأمة عرف بأنهم لا يستعملون هذه التسمية، يعني صاحب، إلا بمن كثرت صحبته واتصل لقاؤه، ولا يجرون ذلك على من لقي المرء ساعة ومشى معه قطعا وسمع منه حديثا، فوجد بذلك أن لا يجري هذا الاسم في عرف الاستعمال إلا على هذه الحالة. إذا العرف كما يقول الباقلاني قطع مع الصاحب على طول المصاحبة وعلى طول المقارنة. وقرر هذا المعنى أيضا الدرقشي والآمدي وغيرهما من علماء الأصول. وأما تعريف الصاحب في الاصطلاح فقد اختلف، تعريف الصحابي في الاصطلاح فقد اختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة، أوصل بعضهم إلى ثمانية أقوال، ولكن هذه الأقوال التي ذكرت ترجع في مجملها إلى قولين أساسيين، ترجع في مجملها إلى قولين أساسيين. القول الأول: من يكتفي في مفهوم الصحابي بمجرد اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يكتفي في مفهوم الصحابي بمجرد اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرط طول المصاحبة. وبناء على هذا القول فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كما هو المشروع عند المتاخرين من علماء الحديث. وهذا القول، اعني الاتفاق في الصحابي ومجرد النقاب، هو الذي عليه جماهير المحدثين، هو الذي عليه جماهير المحدثين كالامام احمد والبخاري وابو داود والحاكم وغيرهم من المحدثين. وكذلك قرره ونصره عليه من المحققين كابن حزم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير. وفي حكايته يقول السمعاني، يقول السمعاني: اصحاب الحديث يطلقون اسم الصاحب على كل من روى عنه حديثا او كلمه، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة، من رآه رؤية يعني واحدة من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن الصلاح في بيان معرفة، في بيان معنى الصحابة، يقول: فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة. ونفى عدد من المتأخرين على أن الرؤية ليست هي القيد المعتبر، وإنما القيد المعتبر هو اللقية حتى يدخل من كان متصفا بفاقد البصر من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومن عبارات أئمة الحديث المتقدمين التي تدل على هذا المعنى قول الإمام أحمد رحمه الله، يقول لما ذكر أهل بدر قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه ساعة سمع وسمع منه وبرائه. واضح كلام الإمام أحمد أنه لا يشترط قدرا زائدا على مجرد الرؤية واللقيا. ومن ذلك أيضا قول الإمام البخاري رحمه الله يقول: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، ورآه من المسلمين فهو من أصحابه. ويقول ابن تيمية: اسم الصحبة اسم جنس تعم قليل الصحبة وكثيرها وأدناها أن يصحبه زمنا قليلا. كل هذه التقريرات تتفق على قدر واحد، وهو أن الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تتحقق بمجرد الرؤية والقدر القليل عندنا. وبعد اتفاق أصحاب هذا القول على هذا المعنى اختلفوا في بعض التفاصيل. ومن التفاصيل التي اختلفوا فيها اشتراط التمييز، هل يشترط لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو قليلا أن يكون مميزا أم لا؟ على قولين، على قولين بين أصحاب هذا القول. ومن المسائل أيضا التي اختلفوا فيها اشتراط البلوغ، اشتراط البلوغ، هل يشترط لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو قليلا أن يكون بالغا أم لا؟ على قولين. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يشترط البلوغ، بل وصف اشتراط البلوغ بأنه فوق الشهادة. وسبب ذلك أنه يثبت على التبيين الصحابة الذين أجمعت الأمة على صحبة مثل الحسن والحسين. هذا القول تدل على صحته عدد من الأدلة، هذا القول تدل على صحته عدد من الأدلة. ولكن قبل ذكر الأدلة لا بد من التنبيه على أمر مهم، وهو أن مصطلح الصحبة أو الصحابة أو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مصطلح شرعي، مصطلح شرعي. ومعنى قوله مصطلحا شرعيا أي أن الشريعة رتبت على هذا المصطلح أحكاما وقضاء، أن الشريعة رتبت على هذا المصطلح أحكاما وقضاء. فإذا كان مصطلحا شرعيا فالمستند الأساسي في تحديد المراد منه هو دلالة النصوص الشرعية وليس مصطلح العرف ولا اللغة. إذا كان مصطلح، إذا اتفقنا على أن مصطلح الصحابة مصطلح شرعي، إذا المحتمل في تحديد معناه والمراد منه هو موارد النصوص الشرعية وليس اللغة ولا العرف. وبناء على هذا فلا بد أن نذهب إلى النصوص الشرعية ونحاول أن نعرف دلالتها على هذا المصطلح. من الأدلة التي تدل على صحة القول السابق وهو أن الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تتحقق بالقدر القليل، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال ثم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا قال: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يأتوا بعد. الحديث رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق على من كان معه بأنهم أصحاب، ولم يشترط قدرا زائدا على من كان على مرة معه مرة أو جلس معه كثيرا أو أطال الصحبة معه أو نحو هذه من الميول. لم يشترط أي شخص، وإنما كان يخاطب من كان جالسا معه في تلك الحالة، وقد يكون بعضهم قادما في سفر أو حديث عهد بالسلام. إذا هذا الحديث يتضمن معنى الدلالة على الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومطلق من جلس معه أو رآه أو لقيه. الدليل الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: يأتي على الناس زمان يغزو لئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو لئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، إلى آخر الحديث، الحديث رواه مسلم الضبيعي. هذا الحديث فيه رفع الصحبة بمجرد الرؤية، بدليل أنه قال فيها: هل فيكم من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففسر الرؤية في الأمر الأول المذكور أولا بالصحبة بما ذكر ثانيا. إذا هذا الحديث يدل على هذا اللفظ، يدل على أن الصحبة تتحقق، الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تتحقق بمجرد رؤيته. يا جماعة، نحن نتحدث عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن موضوع الصحبة، لأن هذا سيأتي التأكيد عليه. وفي الاشاره الى دلاله هذا الحديث يقول ابن كثير رحمه الله تعليقا على قول ابن المسيب كما سياتي بيانه، ولا ينفي عن قول ابن المسيب ما اصطلح عليه ابن المسيب، ما اصطلح عليه الجمهور من اجل مجرد رؤيه كاف في اغلاق الصحبه لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلال قدره وقدره وقدر ما رآه من المسلمين. قال: ولهذا جاء في بعض الفاظ الحديث تبصون فيقال هل فيكم من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيكتب لكم، حتى ذكر من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن ابن كثير ممن استدل بهذا الحديث على ان الصحبه للنبي صلى الله عليه وسلم تتحقق بمجرد الروح. الدليل الثالث فهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم وتعاملهم، ومن ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه في يوم من الايام ذكر عنده علي بن ابي طالب ومعاويه بن سفيان، فنيل معاويه بن سفيان رضي الله تعالى عنه وكان مضطجعا فاستوى جالسا، وذكر قصه عربي كان معه، ثم قال في اخر الحديث الحديث طويل، ثم قال: ثم ان عمر اتي بذلك الاعرابي الذي ذكر قصته وهو لم يهجر الانصار، اعرابي يهجر الانصار، فقال عمر: لولا ان له صحبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفيتكموه. فهو اعرابي لم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطل جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، وانما لم يره فامن به فجعله عمر، فتعامل معه عمر بن الخطاب على ان له صحبه، على ان له صحبه. تعامل الصحابه رضي الله تعالى عنهم يدل اذا على أن الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تحقق بمجرد الوحي. الدليل الرابع طبيعة الحال، طبيعة الحال، وخلاصة هذا الدليل أن من المعروف من طبيعة حال الناس أنهم يتأثرون بالأشخاص المبرزين بالصلاح وغيره، فالجلوس مع هؤلاء المبرزين ليس كالجلوس مع غيرهم في التأثر وإحداث التغيير في النفوس. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من وضعت قدمه الأرض، وهو أرقى الناس وأعلى الناس وأشرف الناس وأكمل الناس وأجل البشر وسيدهم وغيره، فالجلوس معه صلى الله عليه وسلم ليس كالجلوس مع غيره. فإذا كان في عرف الناس أنهم يتأثرون بالمبرزين، فلا شك أن تأثر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون أكبر وأعظم وأجل، فالجلوس معه والالتقاء به ليس كالجلوس مع غيره والالتقاء بغيره، وإنما سيكون جلوسا مختلفا ولقاء مختلفا يحدث تغييرا في كل من لديه. إذا نحن في الصحبة، إذا أثبتنا الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الرؤيا لأن هذا الحال يقتضي. وفي الاستدلال بهذا المعنى يقول تقي الدين السبكي في كتابه الإنهاج، في شرح الإنهاج في تعليل كون الصحبة تثبت بمجرد الرؤيا، يقول: وذلك أن رؤية الصالحين لها أثر عظيم، فكيف رؤية سيد الصالحين؟ فإذا رآه مسلم ولو لحظة انطبع قلبه على الاستقامة، لأنه بإسلامه متهيئ للقبول، فإذا قابل ذلك النور أشرف عليه وظهر أثره في قلبه وعلى جوارحه. ولا شك أن هذا المعنى المعتبر لا بد من اعتماده في الحديث عن معنى الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه أربعة أقوال، أربعة أدلة تدل على صحة القول الأول. هذا القول عليه عدد من الإشكالات، عليه عدد من الإشكالات، ومن تمام نصرة هذا القول وتأييده أن نورد هذه الإشكالات ونجيب عليها ولو باختصار. الإشكال الأول أن هذا القول مخالف للعرف، أن هذا القول مخالف للعرف، فإن عرف العقلاء كما ذكر الباب الله ذكرناه سابقا أنهم لا يطلقون الصاحب إلا مع طول الملازمة، إلا مع طول الملازمة، ولكن هذا الإشكال لا يرد على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نحن لا نتحدث عن أمر عادي، عن إنسان عادي ينطبق عليه عرف الناس، وإنما نحن نتحدث عن حالة استثنائية، وهي حالة اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والجلوس إليه. فهذه الحالة لا ينطبق عليها العرف لأنها خارجة عن العرف، فلا يصح ان ينطبق عليه هذا الوقت الذي انفرض. فلا شك ان الناس لا يطلقون لفظ صاحب الا على من طالت ملازمته وهو عرف معتبر. ولكننا نحن في حال الصحابه لا ننازع في العرف، وانما ننازع بانطباق حالتهم على العرف وبانطباق العرف على حالتهم. فهم لم يلتقوا بانسان عادي، وانما التقوا برسول الله وكفى بهذا الوصف شرفا. الاشكال الثاني ما روي عن انس بن مالك رضي الله تعالى انه لما سئل هل بقي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احد، قال اناس من الاعراب رأوا، فاما من صحبه فلا. والحديث رواه مسلم. اناس من الاعراب رأوا فاما من صحبه فلا. قالوا فهذا يدل على ان مالك انس بن مالك يرى ان الصحبه لا تكون بمجرد اللب، ولهذا قال فاما من صحبه فلا. ولكن الصحيح ان هذا ليس مشكلة على قول لان انس لا يقصد بالصحبه هنا مطلق الصحبه، وانما يطلق بها وانما يقصد بها الصحبه التامه او الصحبه الخاصه التي يظهر فيها معنى المصاحبه بجلاء، يظهر فيها معنى المصاحبه بجلاء. ومما يدل على ذلك انه ذكر كلامه هذا في جواب على سؤال هو هل بقي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احد. والقاعده النبويه تقول ان السؤال معارض في الجواب، ان السؤال معارض في الجواب. فكان انس قال نعم بقي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اناس من الاعراب راوا، فاما الصحبه التامه الظاهره فلم يلقى احد. هذا هو ما يدل عليه تركيب السؤال وتركيب الجواب الذي صدر من انس بن مالك رضي الله تعالى. وممن ذكر هذا المعنى ابن كثير رحمه الله، ذكر هذا المعنى ابن كثير حيث يقول وهذا انما نفي فيه الصحبه الخاصه، وهذا يعني كلام انس انما نفي فيه الصحبه الخاصه ولا يمكن ما اصطلح عليه الجمهور من ان مجرد الرؤيه كاف في اطلاق الصحبه، اشاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلال قدره. اذن ابن كثير رحمه الله ممن حمل كلام انس بن مالك على هذا المعنى، وهو حمل متجه بناء على ما ذكرناه سابقا. الاشكال الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلكوا اصحابا، فان احدكم فود لنفسه بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا قصير. هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا لخالد بن الوليد لما ارضى عبد الرحمن بن عوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا لخالد بن الوليد لما ارضى عبد الرحمن بن عوف، فدل كما يقول بعضهم فدل هذا على ان خالد بن الوليد ليس من الصحابه. ومقتضى ان الصحبه لا تنبت بمجرد اللقيا والرؤيا، ان لو كانت الصحبه تنبت بمجرد ذلك كان خالد صحابي، كان خالد صحابي. ولكن الصحيح ان هذا الحديث ليس فيه دلاله على ان خالد بن الوليد ليس من الصحابه، وليس فيه دلاله على ان الصحبه لا تكون بمجرد اللقيا ولا بمجرد الرؤيا، وانما غايه ما فيه التنبيه على فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو اسلوب معروف في العقيده، فانه لو اعتدى مثلا فصيل من المجاهدين على فصيل اخر يصح للقاضي ان يقول ايها المجاهدون لا تقتدوا على المجاهدين، ايها المجاهدون لا تقتدوا على المجاهدين، ولا يكون هذا ولا يكون مخبر هذا الكلام ان فصيل المعتدي اذا من المجاهدين. وكذلك يجوز لله ان يقول لابنه الذي اعتدى على ابناء الاخرين لا احد يعتدي على ابنائي فاني لا اقبل الضرر في ابنائي، فانه لو قال هذا الكلام فانه مسلوب معتبر وصحيح بالعربية، ويراد به بيان فضل الأبناء، بيان فضل الأبناء وليس المقصود من إخراج ذلك الابن المعتدي. فكذلك هذا الحديث، فالحديث ليس فيه إلا أن الصحابة فضلهم عظيم، فضلهم عظيم. ثم إذا استحضرنا معنى التشريع وأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق ألفاظا كثيرة ويقصد بها التشريع وليس المقصود خصوص من يخاطبه، خصوص من يخاطبه، فإن هذا يجعل قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم فوالذي لنفسه بيده وانفق احدكم مثل احد احدكم يرى به كل المسلمين، يرى به كل المسلمين. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما اغضب عمر بن الخطاب ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني اليكم فقلت كذبت، وقال ابو بكر صدقت ووازاني بنفسي وماله، فهل انتم تاركوا لي صاحبي، فهل انتم تاركوا لي صاحبي. فلو اخذنا بناء على قول اولئك المعتزلين لكان لا يوجد احد في الدنيا صحابي الا ابو بكر فقط، لان قال تاركوا لي صاحبي، فهل انتم تاركوا لي صاحبي. لكن بناء على ما ذكرنا تأكيد ذلك الحديث، يكون هذا الحديث أيضا في بيان فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وليس في حصر الصحبة فيه. إذن من استدل بذلك الحديث على أن الصحبة لا تثبت لمجرد اللقية، عليه أن يقدم جوابا عن هذا، على هذا الحديث، وعلم جواب يقدمه عن هذا الحديث هو جواب على ذلك، هو جواب على ذلك الحديث. الإشكال الرابع قول ابن المسيب رحمه الله قال لا يعد من الصحابة من أقام إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين. يقول لا يعد من الصحابة إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين. ولكن هذا الحديث، ولكن هذا الأثر ضعيف عن المسيب أو المسيب أن تتعلمون خلاف الموضوع فيه. يقول العراقي ولا يصح هذا عن ابن المسيب ففي الإسناد محمد بن عمر واضح وهو ضعيف. إذا هذا أثر ضعيف عن هذا الإمام رحمه الله. الإشكال الخامس أن بعض أئمة الحديث يقولون عن بعض الأشخاص ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليست له صحة، ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليست له صحة. وبعضهم يقول مثلا مثل ابو حاتم يقول راى له رؤيه وليس له صحه. قالوا فهذا يدل على ان بعض المحدثين، على ان بعض المحدثين لا يجعلون الصحبه تتحقق بمجرد الرؤيه. ولكن هذا الكلام غير صحيح، لان اذا تتبعنا هذه الاستعمالات كما عند ابي حاتم او عند ابن معين او غيره من نقاد الحديث، نجد أن المراد بها الصحبة الخاصة وليس مطلق الصحبة، نجد أن المراد بها الصحبة الخاصة وليس مطلق الصحبة. وممن نبه على هذا الذهبي رحمه الله في سيرة النبلاء، حيث يقول تعليقا على كلام ابن معين في أبي عنب الخولاني، لا أدري ما ضبط عنب ولكن الخولاني أحد الذين تحدث بهم أبو معين، يقول قال ابن معين، قال ابن معين قال ابن حمصن هو من كبار الخولان، هو من كبار التابعين، وانكروا ان تكون له صحبه. قال الذهبي هذا يحمل على انكاره الصحبه التامه لا الصحبه العامه، الصحبه التامه لا الصحبه العامه، فدل على ان الذهبي وهو احد الائمه قال ايضا فهم نفي الصحبه هنا الصحبه الخاصه التامه وليس الصحبه. هذه خمس اعتراضات يمكن ان تقف على هذا، على هذا القول. اذا ذكرنا القول الاول وادلته والاعتراضات التي تدل عليه. القول الثاني بمعنى الصحبه للنبي صلى الله عليه وسلم من لا يكتفي بمجرد اللقيه والرقيه، وانما يشترط طول الصحبه والملاكمه، يشترط طول الصحبه والملاكمه. وبناء على هذا القول فالصحابي عندهم هو من قالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف اصحاب هذا القول في تحديد المده التي يتحقق بها طول الصحبه، في تحديد المده التي يتحقق بها طول الصحبه على اقوال كثيره بلغت اكثر من سبع اقوال. فمنهم من جعلها سنه، ومنهم من جعلها سنتين، ومنهم من جعلها سته اشهر، ومنهم من اطلق القول ولم يحدد مده معينه. وهذا القول اختاره عدد من الاصوليين، اختاره عدد من الاصوليين ونسبه الى جمله الاصوليين هكذا بإطلاق السمعاني وغيره من العلماء، وبعضهم ينسب هذا القول إلى جمهور الأصوليين، وبعضهم ينسب هذا القول إلى جمهور الأصوليين، ويبدو أن هذه النسبة تحتاج إلى تدقيق. فأشك أن بعض الأصوليين قال بهذا القول، ولكن هل هم أكثر الأصوليين وجمهور الأصوليين؟ هذا مما يحتاج إلى تحليل. وهناك عدد من العلماء نص على أن هذا القول ليس لجمهور الأصوليين وإنما لبعضهم فقط. هناك عدد من العلماء نص على أن هذا القول ليس لجمهور الأصوليين وإنما لبعضهم فقط، ومما نص على ذلك السخاوي رحمه الله، فإنه ذكر قول السمعاني ثم قال تعقيبا عليه: وأما ما حكاه عن الأصوليين إنما هو طريقة لبعضهم وجمهورهم على الأول، يعني على القول الأول. فتلاحظون أن السخاوي من أول من نبه على أن هذا القول ليس قول جمهور الأصوليين، وقد تتبع بعض الدارسين المعاصرين هذا القول وتتبع أقوال الأصوليين، فوجد أكثرهم يقررون القول الأول وليس القول الثاني. هذا القول يعني اشتراط قدر من الزيادة على الصحابة والبقية تبناه عدد من المعاصرين وتحمس له كثيرا، وتوصل بعضهم أن الصحابة هم المهاجرين والأنصار فقط، وكل من آمن بعد الفتح اللي هو عنده عند هذا المعاصر الحديبية صلح الحديبية فهو ليس من الصحابة، فهو ليس من الصحابة. الفضائل التي جاءت في الصحابة والعدالة ونحو ذلك تقف عند صلح الحديبية، بناء على خالد بن الوليد والعباس المنطلق وغيرهم كثير من المسلمين في الفتح، وهم ليسوا من الصحابة ولا تثبت لهم العدالة. وحاول أن يستدل على هذا بأدلة كثيرة منها الإشكالات التي ذكرناها سابقا، وكل الأدلة التي استدل بها لا تثبت إلا أن الصحابة متفاضلون في الصحبة، ولا تثبت بأن الصحابة لا يدخل فيهم إلا أحسن قبل صلح الحديبية، لا يوجد دليل من أدلته التي ذكرها تكرر هذا المعنى، وإنما جملة الأدلة التي استدل بها تثبت بأن الصحابة متفاضلون في الصحبة، وهذا المعنى نحن لا ننكره. إذن أدلة هذا القول في الغالب هي الإشكالات التي ذكرناها سابقا وأجبنا عليها. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية الموقف من الصحابة. قضية الصحابة من القضايا التي اختلفت فيها طوائف الأمة كثيرة، فكل طائفة لها قول مخصوص وتمايز فيها ثلاث تمايز عظيم. أما أهل السنة والجماعة فقد أشار المؤلف رحمه الله إلى اعتقادهم في قوله بالواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم من زوج ذهبا ما بلغ أبدا عليهم ولا نصيبا. المؤلف بدأ ببيان سلامة قلوب أهل السنة والجماعة وألسنتهم للصحابة، ويجب أن لم يبدأ بهذا المعنى، لأن هذا المعنى أكبر بمعنى سابق وهو الحب والإجلال والتعظيم. فلو أنه قام من أصول أهل السنة والجماعة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وإجلالهم والاعتراف بفضلهم وعدالتهم ثم وسلامة قلوبهم لكان تركيبا حسنا، وهو الأولى أن يكون كذلك، لأن موقف أهل السنة ليس موقفا سلبيا وهو عدم السب ونحو ذلك، وإنما هو أيضا موقف إشارة. ويمكن أن نلخص عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة في الأمور التالية: الأمر الأول أنه تجب محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم محبة عظيمة، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يحمل على واحد منهم حقدا أو كرما، ولا يجوز أن يسب أحد من الصحابة أو يشتم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرفع الأمة وأعلاها قدرا. الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلم الأمة وأعرفها بمراد الله ورسوله. الأمر الرابع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، كلهم عدول. الأمر الخامس أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم الترتيب الذي سيأتي ذكره. والأمر السادس أنه يجب السكوت عما وقع بين الصحابة من فتن وأحكام، أنه يجب السكوت عما وقع بين الصحابة من فتن وأحكام. إذن هذه الأمور الستة هي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وتحتها تبعات كثيرة. وقد بدأ التأكيد على هذه الأمور وعلى ضرورة تصحيح اعتقاد فيما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم منذ زمن مبكر، بل بدأ هذا وقع في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعده برسالة، ثم نظر في قلوب العباد بعد قتل محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيا يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيئا. إذا هذا تأكيد مبكر منذ زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مكانة الصحابة وعلى ضرورة تصحيح الاعتقاد فيه. وما زال أئمة السلف يكررون التأكيد على هذه المعاني جيلا بعد جيل، ورعيلا يعقبه رعيل، وله كلام في هذا الموطن يطول كثيرا، ولكنها سنقتصر على نهل واحد وهو قول ابن ابي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. يقول ابن ابي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل يقول: فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب ووعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده لمعاينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدته منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والغيبة والغمز، وسماهم عدول الأمة فقال عز ذكره في محكم كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز ذكره قوله وسطا أي عدولا، فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجة الدين ونظرة الكتاب والسنة. وهذا المعنى الذي تضمنه كلام ابن أبي حاتم مكرر في عقائد السنة والجماعة. وقد وافق الأشاعرة والماتريدية أهل السنة والجماعة بموقف من الصحابة، بل باب الموقف من الصحابة من أشد الأقوال التي اتفق فيها الأشاعرة والماتريدية مع أهل السنة والجماعة، ولا تكاد تجد اختلافا إلا في تفاصيل قليلة جدا لا تؤكد. يقول الآلي في حكاية هذا لأصحابه، يقول: الواجب أن يحسن الظن بأصحاب الرسول وأن يكف ما شجر بينهم وأن لا يحمل شيء مما فعلوه أو قالوه إلا على وجهة الخير وحسن القبض وسلامة الاعتقاد، وأنه مستند إلى الاجتهاد ما استقر بأسماء وتمهد في الطباع والرؤيا ووردت به الأخبار والآثار متواترة وآحاد من قرى الكتاب والسنة واتفاق الأمة على غيرهم والثناء عليهم بفضلهم مما في اشتهاره ومن اعتقاده. هذا تقرير الإمام الآملي، وكذلك أئمة المذهب الماتريدي يقررون هذا المعنى كثيرا. أما الأنظمة المعتزلة فالمعتزلة لم ينضبط مذهبهم في الموقف من الصحابة، لم ينضبط موقفهم مذهبهم في الموقف من الصحابة، بل تعادلت مواقفهم كثيرة. أما الشيخان أبو بكر وعمر فإنهم يتولونهم ويتولون كل من كان في عهد الشيخين، ولم يخالف في ذلك إلا النظام، ولم يخالف في ذلك من المعتزلة إلا النظام. وأيضا المعتزلة لا يقومون بالعدالة على من قاتل علي في صفين، وجمهور المعتزلة يعدلون عثمان ويتبرؤون من قاتله، وبعضهم يتوقف في عثمان فلا يحكم عليه بعدالة ولا بغير عدالة، وجمهورهم يعدلون علي ويصوبون قتاله لأهل الجنة. خلاصة ما يمكن أن يوصف به مذهب المعتزلة أنهم مذهب مائل إلى مذهب التشيع، أنهم مذهب يميل إلى مذهب التشيع على تفاصيل تختلف باختلاف الأشخاص واختلاف المراحل التي مر بها المذهب الاعتدال. وأما موقف الشيعة من الصحابة فأنتم تعلمون أن الشيعة على مراحل، ومنهم الشيعة المفضلة الذين يفضلون علي على الصحابة، ومنهم وهم أكثر الشيعة في عدداً وانتشاراً واستقراراً بمنهم هو الشيعة الإمامية الاثني عشرية. فخلاصة مذهبهم في الصحابة أن الصحابة كلهم مرتدون، أن الصحابة كلهم مرتدون إلا سبعة نفر، إلا سبعة نفر منهم وهم سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وأبو ساسان، هذا الأخ السابعين أبو ساسان وهو حسين بن حمدر كما يقولون، وشتيرة أو ضبط آخر لا أدري، ولكن هذا الأخ السابعين هو من أصحاب علي كما يقولون، وأبو عمرة الأنصاري وأبو عمرة الأنصاري. هؤلاء السبعة هم الذين لم يرتدوا من الصحابة في نظري الخوارج في نظر الشيعة الإمامية، وأما مع هؤلاء كلهم مرتدون. الحديث مع هؤلاء الشيعة المنحرفين حديث طويل جدا، وقد نقض مذهبهم بكلام كبير جدا، لكن أريد أن نشير إلى أمرين كليين يصلحان في نقض هذا المذهب الجذور. وهو الأمر الأول أن هذا القول فيه فتح صريح لحكمة الله عز وجل، فيه فتح صريح في حكمة الله عز وجل، فلا يشك أحد من المسلمين أن الله عز وجل أن دين الإسلام هو أحب الأديان إلى الله، وأن الله عز وجل اصطفى نبيه ليكون هو المبلغ لهذا الدين الشريف، فاختار أشرف الناس لتبليغ هذا الدين، فمكتوب حكمة أن الله يختار لنبيه أشرف الناس، لأنهم هم الذين سيبلغون هذا الدين إلى عموم الأمة، سيبلغون هذا الدين إلى عموم الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقابل كل الأمة. فمقتضى الحكمة أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أشرف الناس وأتقى الناس وأصفى الناس، لكن بناء على مقتضى قول الرافضة فإن الله عز وجل لم يختار لنبيه أشرف الناس، بل اختارهم أسوأ الناس وأشدهم نفاقا وقبتا وفسادا. هذا مقتضى قول الشيعة. إذن قول الشيعة ليس في فتح في الإسلام فقط، وإنما هو فتح في كمال الله عز وجل، وهذا لازم ضروري لا يمكن الارتكاب عنه. الأمر الثاني مما يدل على بطلان مذهب الشيعة أن هذا المذهب فيه خلف في عقل النبي صلى الله عليه وسلم وكماله، فيه خلف في عقل النبي صلى الله عليه وسلم وكماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث أكثر من 10 سنوات مع هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ادعوا أنهم مرتدون، مكث معهم وعاشرهم وسافر معهم وقاتل معهم وأكل معهم وحضر مناسباته وتزوج منهم وزوج بناته منهم وغير ذلك من انواع المعاشره، ومع ذلك لم يكتشف انهم منافقون كما يقول الشيعه او انهم فيهم فساد وغلط ونحو ذلك. والواحد من عموم الناس من عقلاء الناس إذا عشر أعداد كثيرة من الناس هذه المدة سيكتشف بعد سنة أو سنتين أو ثلاث بأنهم ليسوا أصحاب أو بأنهم فيهم فساد من ذلك. فكيف يكون هذا وهذا يعني متصور في حال عمومنا؟ فكيف نتصور به النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس عقلا وفطنة وكمالا في كل الصفات؟ فلو كان الصحابة الذين يجلسون عن النبي صلى الله عليه وسلم منافقين أو فاسدين لاكتشفهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بناء على مقتضى الشيعة الإمامية يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا ليس كامل في عقله ولا في مقنته ولا في صفاته. ما هو هذا المعنى يا جماعة؟ إذا هذان الأصلان يدلان بالضرورة على بطلان مذهب الشيعة الإمامية في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المسألة الثالثة فضائل الصحابة. المسألة الثالثة فضائل الصحابة. المراد بالفضائل ما ثبت للصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأجر والثناء والمدح من الله عز وجل وعلو المنزلة والإكرام، علو الدرجة وعلو المنزلة ورفعة الدرجة. هذا هو المعنى معنى الفضائل الثابتة للصحابة رضي الله تعالى عنهم. الفضائل الثابتة للصحابة نوعان، فضائل عامة وفضائل خاصة. المراد بالفضائل العامة هي الفضائل التي ثبتت لجنس الصحابة، هي الفضائل التي ثبتت لجنس الصحابة. وهناك فضائل كثيرة ثبتت لجنس الصحابة، منها كل فضيلة ثبتت لأمة الإسلام. كل فضيلة ثبتت لأمة الإسلام فهي ثابتة للصحابة من باب أولى، لأنهم أكمل من تمثل الإسلام وأكمل من طبق الإسلام. ومن ذلك ثبوت الاعتدال والوسط كما يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الآية المراد بها عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن دخول الصحابة من باب أول. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالخيرية المراد بها عموم الأمة ودخول الصحابة من باب أول. الفضيلة الثانية تزكية الله عز وجل لنياته ومقاصده ومدح عباداته ومدح عباداته، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. هذه الآية تضمنت أعظم الثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في عباداتهم والركوع والسجود وفي نياتهم ومقاصدهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فهذه شهادة إلهية بصدق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة. الفضيلة الثالثة وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم كما في الآية السابقة، وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم كما في آية الفتح. الفضيلة الرابعة إخبار الله عز وجل برضاه عنهم كما في قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يشمل من لم يكن من الصحابة مهاجرا ولا أنصاريا، فيدخل فيه من باب أولى. إذا هم موعودون برضا الله عز وجل. الفضيلة الخامسة وعدهم بالحسنى ودخول الجنة كما في قوله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذا الله عز وجل في هذه الآية يخاطب الصحابة: من أسلم قبل الفتح سواء كان فتح مكة أو فتح مكة أو صلح حديبية على حديبية، ومن كان بعده فكلا الصنفين موعود بدخول الجنة. الفضيلة الثالثة الإخبار عن الصحابة بأنهم أفضل الأمة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنين أو ثلاثة. حديث رواه البخاري ومسلم. النوع الثاني من الفضائل، الفضائل الخاصة، والمراد بهذا النوع الفضائل التي ثبتت لصنف من الصحابة أو بفرد من أفراده، والمراد بهذا النوع الفضائل التي ثبتت لصنف من الصحابة كأهل بدر أو أهل أحد أو بيعة الأموال وغير ذلك، أو بفرد من أفراده، وهي هذه الفضائل متنوعة بشكل كبير جدا، من الفضائل المتعلقة بالعشرة المبشرين بالجنة، والفضائل المتعلقة بالخاصة بأهل بدر، والفضائل الخاصة بالمهاجرين، والفضائل الخاصة بالأنصار، والفضائل الخاصة بأهل البيت، والفضائل الخاصة بأهل بيعة الرضوان، والفضائل الخاصة بأهل بيت عمر وعثمان وغير ذلك. فضائل الصحابة اهتم بها العلماء اهتماما خاصا، اهتم بها العلماء اهتماما خاصا، فأفردوا فيها عددا من الكتب، أفردوا فيها عددا من الكتب. فمن الكتب التي أوردت في فضائل الصحابة عامة وهو النوع الأول كتاب فضائل الصحابة لعبد الملك بن حبيب الأندلسي، متوفى سنة 238، ومن ذلك أيضا كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله وكتاب مطبوع، ومن ذلك كتاب فضائل الصحابة لأبي المخرج الأندلسي، ومن ذلك أيضا كتاب فضائل الصحابة للإمام النسائي وهو مطبوع وموجود، ومن ذلك كتاب فضائل الصحابة لخليفة بن سليمان وغيرها من الكتب. ومن الكتب التي ألفت في فضائل الصحابة من النوع الثاني الفضائل الخاصة كتاب فضائل الأنصار لأبي البحث الوهم للوهم، ومن ذلك أيضا كتاب تحفة الصديق لفضائل أبي بكر الصديق لعلي المقدسي وهو كتاب مطبوع، وكتاب محض الصواب لفضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوسف بن الحسن بن عبد الهادي وهو أيضا كتاب مطبوع، وكتاب فضائل عثمان بن عفان عبد الله بن الإمام أحمد وهو مطبوع، وكتاب مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبي الحسن علي بن محمد الواسط وهو أيضا كتاب مطبوع وغيرها من الكتب. من أراد أن يعرف الكتب المطبوعة يرجع إلى الكتب التي ساعد إلى جمع المؤلفات والأبحاث المتعلقة بالصحابة، منها كتاب معجم ما ألف عن الصحابة أمهات المؤمنين وآل البيت رضي الله عنه كلمة محمد إبراهيم الشيطاني. هذا فضلا عن الأبواب والفصول التي عقدت في الصحاح والسنن، وما أخذ الله كثيرة وفصول عقدت في هذه الكتب من صحيح البخاري فيه باب كبير جدا عن فضائل الصحابة وكذلك صحيح مسلم. إذا تقرر هذا وهو أن الصحابة تثبت لهم فضائل كبيرة، وأن الصحابة أفضل من الأمة، وأن جيل الصحابة أعلى من الأمة، ونحو ذلك من المعاني التي تثبت في الفضائل، هناك نصوص مشكلة على هذا المعنى، نصوص مشكلة على هذا المعنى، ومن النصوص المشكلة حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، أو آخره. والحديث رواه أحمد والترمذي. فهذا الحديث في ظاهره أنه لا يدرى هل جيل الصحابة أفضل أم الجيل الذي سيأتي في آخر الزمان. وهذا الحديث لا شك أنه مشكل في ظاهره، ولهذا بعض العلماء ضعفه قال حديث ضعيف، وبعض العلماء حمله على توهم المتوهمين وهو الإمام النووي رحمه الله، قال إن هذا الحديث محمول على أن بعض المتأخرين في أمة محمد بناء على كثرة الخير في جيلهم يتوهم أنه مثل الصحابة، فالحديث حكاية عن توهم وليس تقريرا بحكم، ولكن هذا الجواب غير صحيح، والصحيح أن هذا الحديث تقرير وليس حكاية، والمراد به الإخبار عن النفع للدين وليس الإخبار عن الأفضلين، المراد بهذا الحديث الإخبار عن النفع للدين وليس المراد به الإخبار عن الأفضلين، يعني مع الحديث أنه سيأتي زمانا يقوم فيه أقوام في نفعهم للدين كأنهم متساوون مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في النفع للدين وليس في الأفضلين. ومما يدل على ذلك أنه ضرب هذا بالفقر، والمطر أكثر ما يظهر فيه النجم، المطر أكثر ما يظهر فيه النجم. وهناك وجه آخر ذكره ابن قتيبة، وهو أن هذا الحديث قريب من الأحاديث المراد بها التقريب وليس المساواة، المراد به التقريب وليس المساواة، فيكون معنى هذا الحديث سيأتي شيء يقارب الصحابة الأفضلين، وليس أنه يساوى، أنه يساوى الصحابة الأفضلين، يساوي الصحابة الأفضلين. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني المشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليدركن المسيح أقواما إنهم لمثلكم أو خير، قالها ثلاثة: ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها. الحديث رواه أبي شيبة ومسلم وحسن إسناده ابن حجر. هذا الحديث أيضا في نفس المعنى في حديث أنس بن مالك، وعلى فرض صحته فإنه يمكن أن يحمل على نفع الإسلام، يحمل على نفع الإسلام، لأن الحديث كلا الحديثين يتحدثان عن موضوع واحد وهو الجيل الذي سيكون مع المسيح ابن مريم رحمه الله عليه السلام. وعلى فرض ان المراد به الافضليه فانه لا يقاوم الاحاديث التي لا يقاوم الاحاديث الصحه التي جاءت في اثبات الافضليه، فيقدم تقدم تلك الاحاديث بقوتها وظهور صحتها. هذا الحديث مرسل وليس بصحيح. الحديث الثالث المشكل حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر احد الزمان فقال: المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على جبل واجره كاجر خمسين. قالوا: منا او منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. فهذا الحديث قال عليه مشكل على الخبوث او الاخباريه الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ولكن هذا الحديث كما ذكر ابن حجر وغيره ليس متعلقا بالافضليه، وانما متعلقا بكميه الاجر وزياده الاجر لا تستلزم الافضليه المطلقه، زياده الاجر لا تستلزم الافضليه المطلقه، والاجر وان كان تفاضله بالنسبه الى ما لا يماثله من الاعمال، الا ان الصحابه لديهم لا يماثلهم احد به، وهو رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وزور الصناع. فقد ياتي من بعض الصحابه يخبرهم في عمل يمكن ان يشاركوا في كالصلاه والزكاه والحج والجهاد ونحوه، لكن الصحابه لديهم عمل هو الذي تسبب في افضليتهم على الامه، وهو رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع المشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم: افضل الخلق ايمانا قوم في اصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروا، يؤمنون بي ولم يروا. وهذا الحديث اخرجه الطيالسي وهو حديث ضعيف الظاهر في ضعفه وضعفه ابن حجر وغيره من العلماء. هنا ياتي السؤال: هل يمكن ان ياتي بعد الصحابه افراد واعيان يمكن ان يكونوا افضل من اعيان الصحابه؟ لدينا مستويان: المستوى الاول جيل بعد الصحابه، هل يمكن ان ياتي جيل بعد الصحابه افضل من جيل الصحابه؟ هذا بالاجماع لم ياتي. ياتي المستوى الثاني وهو: هل يمكن ان ياتي فرد من بعد الصحابه يكون افضل من بعد افراد الصحابه؟ هذا مثلا اختلف العلماء فيها على قولين، القول الاول هو قول جمهور العلماء على انه لا يمكن ان ياتي فرد من افراد الامه يكون افضل من بعض أفراد الصحابة. سبب ذلك أن كل أفراد الصحابة تميزوا بميزة لا توجد عند غيرهم، وهي شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه يمكن أن يكون في الأمة من الأفراد ما يفضل بعض أفراد الصحابة، وهذا قول اضطره القرطبي وابن عباس القرطبي، واختاره أيضا ابن عبد البر، واختاره ابن عبد البر واستدلوا بالأحاديث التي ذكرناها سابقا، ولكن استدلالهم بها غير صحيح لما ذكرناهم حول كل حال. المسألة الرابعة عدالة الصحابة، هذه المسألة لم نص على المؤلف في الوسطية، وإن كنت أتمنى أنه نص عليها، لأن أهم ما يتعلق بالصحابة، من أهم ما يتعلق بالصحابة، ومع ذلك العبارات التي ذكرها تدل على تقليل هذا المعنى وثبوته. قبل أن نذكر عدالة الصحابة ونتعلم فيها لا بد أن نذكر مفهوم الصحابة عن العدالة. العدالة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول هو قول الحنفية أن المراد بالعدالة هي الإسلام مع عدم العلم المفسد. الإسلام مع عدم العلم المفسد، فكل مسلم لا يعلم عنه مفسقا فهو عليم. والجمهور عرف العدالة فقالوا إنها ملكة تحمل صاحبها على عدم اقتراف الكبائر وعدم فعله وتمنعه من فعل الرذائل، تمنعه من فعل الرذائل، ملكة تحمل صاحبها على عدم اقتراف الكبائر وتمنعه من فعل الرذائل. ومنهم من قال ملكة تحمل صاحبها على التزام التقوى، والتقوى تعرف بفعل الطاعات وترك المعاصي. وهناك تعريف كثيرة جدا تشير إلى هذا البحث. من أهم الأمور التي تضبط تعاملنا مع عدالة الصحابة بيان مسألة العلاقة بين العدالة وبين العصر. جميع العلماء الذين قرروا العدالة وتحدثوا عنها قرروا أيضا بأن العدالة لا تعني العصر، لأن العدالة لا تعني العصر. يقول العلاقي وبهذا يتبين أنه ليس المعنى بعدالة كل واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن العصمة له ثابتة والمعصية عليه مستحيلة. هذا تنبيه متقدم، ليس تنبيها معاصر، إنما هو تنبيه متقدم من بعض علماء المسلمين. ويقول ابن الوزير ولم يكن أحد من أهل السنة بعصمة أحد من الصحابة في الباطل والظاهر. وكم بين القول بالعدالة في الظاهر والقول بالعصمة في الباطل والظاهر، وكم التساؤل وكم بينها من الفرق. فإن كان يختلف أحد الأزيدية يزعم أنه نص على العصمة فهو كذاب أشد غير جدير بالمناظرة، وإن كان يزعم أن نصوصهم عن عدالة الصحابة في الظاهر تقتضي العصمة فكذلك نصوص الزيدية على عدالة العدول ومن أئمته مسائل المسلمين وكان يلزم أن تقتضي العصمة. يقول إن العبارات التي أطلقها أئمة السلف في عدالة الصحابة لا تقتضي العصمة، وإنما تقتضي أن لديه ملكة تمنعهم من حيث الأصل الوقوع من الوقوع في الكبائر والذنوب. الإيمان أو الاتقان بعصمة الصحابة أمر مجمع عليه بين الأمة، وحكى الإجماع على من العلماء، وممن حكاه ابن عبد البر حيث يقول في أول كتابه الاستعارة، يقول: ونحن وإمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم بإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول. ويقول ابن الصلاح: الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لامس الفتن منهم فكذلك إجماع العلماء الذين يعتد بهم بالإجماع، يعني أجمعوا على حتى لامس الفتن. ويقول ابن كثير: الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، وقد دل على كثير من المستفيد عند المحدثين الرسوليين وغيرهم. المازري في شرحه على البغاء وهو مطبوع قال: لسنا نعني قولنا الصحابة العدول كل من رآه صلى الله عليه وسلم يوما أو من زاره إماما أو اجتمع به لغرض وصف، وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه. فواضح أن المازري يخالف هذا الإجماع، أو يخالف مطلق هذا الإجماع. تعقبه عدد من العلماء ومنهم العلالي فقال: وهذا قول غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن حكم العدالة، توالي الحجر ومالك بن حويرث وعثمان بن أبي العاص وغيره، مما وقد عليه صلى الله عليه وسلم ورد عنده إلى قليل الأنصار، وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد. فتعقبه وبين أن هذا القول غير معتبر بناء على قول الجمهور. وأساس الخطأ عند المازري هو أنه لم يتفطن للأساس الذي بنيت عليه عدالة الصحابة. والأساس الذي بنيت عليه عدالة الصحابة هو الإخبار الإلهي، الإخبار الإلهي. وهذا أمر مهم جدا بما يتعلق بالصحابة، أن الأساس الذي بنيت عليه عدالة الصحابة والمصدر الأصلي الذي ينطلق منه أهل السنة والجماعة في عدالة الصحابة هو الإخبار الإلهي. ومعنى هذا أن عدالة الصحابة ثابتة بإخبار الله عز وجل وليس بطرق العلم الراجعة للبشر. وهذا هو أحد الفروق بين عمود الفرق الأساسي بين العدالة التي تثبت في الصحابة والعدالة التي تثبت في عموم المسلمين. فالعدالة التي تثبت في عموم المسلمين طريقها هو نظر المسلمين في حالهم وتأملهم فيما يصدر لهم من الآن. وأما الصحابة فالعدالة الثابتة لهم ليست راجعة إلى نظر في حالهم، وإنما هي راجعة إلى إخبار الله عز وجل لهم، إخبار الله عز وجل عنهم بأنهم حدود. وهذا نافع جدا في عدد من المسائل كما سيأتي معنا. إذن من التنبيهات المهمة المتعلقة بعدالة الصحابة تنبيهة: التنبيه الأول أنها لا تعني العصمة، والتنبيه الثاني أن المصدر الذي يعتمد عليه في تقرير عدالة الصحابة هو الإخبار الإلهي وليس النظر البشري. فيما يتعلق بأدلة عدالة الصحابة، الأدلة التي جاءت في عدالة الصحابة كثيرة متنوعة، منها أدلة في عدالة المهاجرين، ومنها أدلة جاءت في عدالة المهاجرين والأنصار، ومنها أدلة جاءت في عدالة عموم الصحابة، ونحن لا نذكر الصف الأول والثاني لأنه محل اتفاق. وإنما سنركز في الأدلة التي سنذكرها الآن على الصف الثالث، وهي الأدلة التي تثبت العدالة لعموم الصحابة، ومنها الدليل الأول وعدهم بالجنة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: يستغفركم من أنفقكم من قبل الفتح والقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أتقوهم بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. والله عز وجل لا يعلو بالجنة إلا من كان عدلا تقيا، وهذه الآية تتحدث عن من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، فتشمل كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني تزكية نياتهم ومقاصدهم ووعدهم بناء على ذلك الأجر العظيم، كما في آية الفتح: محمد رسول الله، والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم فأمر ركعا سجدا إلى آخر الآية. فهذه الآية فيها إخبار من الله عز وجل بأن هؤلاء الناس الذين يتحدث عنهم الله نياتهم صادقة ومقاصدهم شريفة وأنهم موعودون بالجنة، فهي شهادة وإخبار من الله عز وجل عن حال هذا الصنف من الناس. وهذه الآية لا تتحدث عن من طارق ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذين معه تشمل كل من مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت المعية قليلة. في هذه الآية ربما يعترف معترف ويقول: هذه الآية ليست في عموم الصحابة وإنما في بعضهم، إن الله عز وجل قال في آخرها: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. لكن الصحيح أن من هنا ليست للتبعيض، وإنما هي للتفسير أو بيان الجنس، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول السوء. واجتنبوا الرجس من الأوثان من هنا بيانية وليست للتبعيض. ثم لو كانت من هنا تبعيضية لما كانت الآية في نفي العدالة فقط، وإنما نفي الإيمان. فيكون مقتضى الآية، مفهوم الآية، أن من الصحابة مؤمن ومن الصحابة من ليس مؤمنا، وهذا لم يقل به إلا الله في وقت الشيء. وأما هم المسلمين الذين ناجحون في العدالة فلا سبحانه يعتمد على هذه الآية. النوع الثالث من النصوص الدالة على عدالة الصحابة: الشهادة لهم بالإيمان، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وألفتهم في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فهذه الآية يتحدث الله عز وجل عن المؤمنين الذين نصر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه، ولم يشترط كونهم قبل الفتح أو بعد الفتح أو كونهم من المهاجرين أو كونهم من الأنصار، فيدخل فيها كل مؤمن نصر النبي صلى الله عليه وسلم أو انتصر به النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين. والله عز وجل لا يشهد لمؤمن لأحد بالإيمان إلا وهو عدل مدرك. النوع الرابع: الحكم لهم بالفلاح والنجاح. الحكم لهم بالفلاح والنجاة كما في قول الله سبحانه وتعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هذه الآية تتحدث عن النبي والذين آمنوا معه. والمعية هنا لم تشمل أي معية ولو كانت قليلة فكل من صدق عليه أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الآية شاملة له. إذا هذه أربعة أنواع تدل على ثبوت العدالة للأصحاب بعموم الصحابة رضي الله تعالى. هناك اعتراضات وهو سيأتي معنا إن هذا من حيث الأصل، فمن ارتد أو حكم عليه بالنفاق أو حكم عليه بالفسق فيخرج من هذا العموم، يخرج من هذا العموم بالخبر الإلهي. فالخبر الإلهي الذي أخبرنا بعدالة الصحابة هو الذي أخرج لنا هذه الأصل. فنحن نتعامل مع قضية شرعية وأخبار إلهية وليس مع أمور تثبت بالنظر والشرع. هذا هو الانتظار اللي سأذكرها. هذا التقرير اللي ذكرنا بناء على الأدلة السابقة عليه عدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أن الله عز وجل وصف بعض الصحابة بالفسق كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا شك أن الفاسق هنا أحد الصحابة. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن تعيين من هو، لكن هو أحد الصحابة. ولا شك أنه ليس من المنافقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى فهو أحد الصحابة الذين ثبت لهم الإيمان. فكيف تقولون بأن العدالة لا تكون الصحابة؟ هنا يأتي أثر التنبيه الذي ذكرناه سابقا وهو أن الصحابة أن عدالة الصحابة ثبتت لنا بالنص الإلهي من الإخبار والإنذار. فالذي أخبرنا بأن الصحابة كلهم حضور أخبرنا بأن بعض الصحابة ليس عدالة. فنخرج والطاعب يقول تعالى والآن هو الخاص فيقدم الخاص فيخرج هذا الخاص من العموم فيبقى العموم على عمومه وإذا نقول كل صحابي فهو عدل إلا من أخبرنا الله عز وجل بخروجه عن هذا الكل. كل صحابي عدل بإخبار الله عز وجل المطلق بذلك إلا ما أخبره الله عز وجل بخروجه. فنحن نتعامل مع أخبار إلهية بالتسليم وليس ولا نتدخل في ذلك بالنظر والاستدلال. وهذا بخلاف أحوال عموم المسلمين الآخر. الاعتراف الثاني أن مجتمع الصحابة وجد فيه أعمال منافية للعدالة كالزنا وشرب الخمر وغيرها وهناك فيها كثيرة على هذا المعنى سواء بالزنا أو بشرب الخمر. الجواب عن هذا الاعتراف أن العدالة لا تعني العصمة، وهنا يظهر أثر التنبيه الأول أن العدالة لا تعني العصمة. العدالة لا تعني العصمة، فهذه الحوادث غاية ما فيها أن بعض الصحابة وقع في أفعال تنافي العصمة فتعارض عندنا الأمر. هذه الأخبار الصحيحة أن بعض الصحابة وقع في الزنا وبعض الصحابة وقع في الخمر غاية ما فيها أن الصحابة وقعوا في أفعال تنافي العدالة فتعارض عندنا أمران. تعارض عندنا خبر النبي خبر الله عز وجل بأنهم حضور وتعارض عندنا دلالة هذه الأفعال على أنهم ليسوا حضور. واضح دلالة هذه الأفعال على عدم العدالة دلالة ظنية، وإخبار الله عز وجل بعدالة الصحابة دلالة قطعية. ومقتضى العقل مقتضى منهج الصحيح أن تقدم الدلالة القطعية. فهذه الأخبار أو هذه الآثار والقصص لا تؤثر على إثبات العدالة لهم لأنه قد يكون متأولا وعنده حسنات كبيرة تغفر له كل ذنوبه حتى لو كان من الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بلد اعملوا ما شئتم، أن الله عز وجل قال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. وهذا الحديث يشمل حتى الكبائر. فالمقصود أن الصحابة واتصفوا بصفات تقدر من دلالة أفعالهم على عدم العدالة، فثبت وعندنا خبر إلهي أظن في ثبوت العدالة. صحيحا مقدم دلاله الخبر الالهي على دلاله هذه الامر دلاله هذه القصص والاخبار. واضح يا جماعه المعنى؟ طيب. ومن الاحاديث التي تدل على ذلك الرجل الذي شرب الخمر وكثيرا ما يقتدر كلعنه مع اهل الصحابه وعنه ما اكثر ما يقتدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دائما انه يحب الله ورسوله. فواضح من هذه الدلالات ان افعال الصحابه تحتف بها احوال تقلل من دلاله افعالهم من دلاله معاصيهم تلك على اتفاق العذاب. الاعتراض الثالث ان بعض الصحابه كان يتهم الصحابه الاخرين بعدم الصدق او نحو ذلك. ان بعض الصحابه كان يتهم صحابه اخرين بعدم الصدق. ومن ذلك يقول عائشه لابي هريره: يا ابا هريره، ما هذه الاخبار التي تبلغنا انك تحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعت الا ما سمعنا؟ وهل رايت الا ما راينا؟ فقال بعضهم: هذا تشكيك من عائشه في عداله ابي هريره رضي الله عنه وفتحه بسره. لكن الصحيح ان هذا ليس تشكيكا من عائشه، وانما هو طلب للتوسل والتاكد من الخبر في سائله. ومما يدل على ذلك تكن الثلاثة، فإن أبو هريرة قال في قصة ذات اليوم: إنه كان يشغلك عن رسول الله المرآة والمدحنة والتصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا اشتغلت بضبط أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مشغلتي، اشتغلت يعني فلم تمكن عليه. ولو فهم أبو هريرة من عائشة أنها تقدح في صدقه لقدم أدلة أخرى غير هذه الأدلة، لقدم أدلة أخرى غير هذه الأدلة، ولكن واضح أن فهم منها مزيد التأكد والتحقق من الخبر. الاعتراض الرابع وهو اعتراض على الإجماع. نحن قلنا أن الأمة أجمعت على عدالة الصحابة، هناك اعتراض على هذا الإجماع. قالوا أن ثمة علماء خالفوا هذا الإجماع، ومنهم قول مالك إذا ذكرناه سابقا، ومنهم ايضا قول التزاني، حيث يقول التزاني في شرح المقاصد: اما بعده، يعني بعدما وضع بين الصحابه من المحاربات والمشاجرات على الوجه المذكور في كتب التواريخ والدكتور على اجساد الصفات، يدل بظاهره على ان بعضهم، يعني بعض الصحابه، قد حال عن طريق الحق وبلغ حق الظلم والفسق، وكان ما يتبعه الحقد والايمان والحسد. قالوا: هذا ايضا احد علماء المسلمين يقرر خلاف الاجماع. قالوا: وهناك بعض العلماء يحكي الخلاف في عدالة الصحابة، ومن ذلك قول الغزالي في المستصفى: وقد زعم قوم أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحر يسر الروح والحفاظ، وقال قوم: حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات، ثم تغير الحرب وسفك في الدماء فلا بد من البحر. قالوا: إذا هذه حكاية خلاف، كيف تكون الإجماع؟ لكن الجواب أن الإجماع مستقر قبل هذا الكلام. أن الإجماع مستقر قبل هذا الكلام، لا شك أن المادي والتفزاني متأخر، العصور متأخرة بشكل كبير جدا. وأما كلام الغزالي، فالغزالي واضح من خلال كلامته أنه ساق على مساق التمرير والضعف، فقال: وقد زعم قوم، ثم فلا تسمي من هؤلاء الذين زعموا، فلا يصح أن يقدح في الإجماع المستقل الذي تكرر يعني معناه عدد من كبار العلماء المتقدمين. هذا بما يتعلق بمسألة الرابعة وهي عدالة الصحابة. هناك كتب عديدة ألفت في عدالة الصحابة ذكرت عدد من الأقوال وأيضا عدد من الشروحات التي لم تذكرها. من الكتب التي ألفت في عدالة الصحابة كتاب عدالة الصحابة عند المسلمين لمحمد الفهدالي المطبوعات مكتبة الرشد، والكتاب الثاني عدالة الصحابة ودفع الشبهات عنها لعماد السيد الشربيني، والكتاب الثالث الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة لربطه لعبد الله القحطاني، هو رسالة جامعية. والأمر المصدر الرابع ثلاث حلقات للدكتور حاتم الشريف في اليوتيوب، هي من افضل الحلقات التي ناقشت عداله الصحابه مفهوم الصحابه فيها ماده بصيره مهمه. المساله الخامسه والاخيره: هل يشهد لاعيان الصحابه المشهد في أيام الصحابة الجنة، ظهر كلام المؤلف الوسطية أنه لا يشهد في أيام الصحابة في دخول الجنة إلا الذين ورد نص دخولهم، حيث يقول: ويشهد في الجنة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة. واختار ابن حزم الدرسي أن الصحابة كلهم بأعيان، أن الصحابة كلهم بأعيانهم في الجنة، أن الصحابة كلهم بأعيانهم في الجنة، واستدل بقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك الذين، لا يستوي منكم من أنفق من بعد الفتح وقاتل أولئك درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال: هذا حكم على العين، والحسنى إذا أطلقت في القرآن فالمراد بها الجنة كما بقول الله سبحانه وتعالى: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. إذا هم قولان لأهل السنة والجماعة: هل يشهد لأعيان الجنة، أعيان الصحابة في الجنة أم لا؟ ولا بحقيقة من الراجح في هذه المسألة، لكنهم قولان للقرى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Thank you.